الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فما حكم استعمال المحرم المنظفات المعطرة؟ أكثر المنظفات الموجودة اليوم كالصابون والشامبوهات ونحوها تكون معطرة، ويكتب عليها صابون معطر بالورد أو بالياسمين ونحو ذلك، فما حكم استعمال المحرم لها لتنظيف يديه أو رأسه أو جسمه حال إحرامه؟ ها هنا أمور، منها أن المحرم ممنوع من استعمال الطيب بإجماع العلماء، وقد ورد في ذلك أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عما يلبس المحرم من الثياب: ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس، كما في الصحيحين. والزعفران نوع من أنواع الطيب، وصبغ يوضع مع الطيب والخلوق وتصبغ به الثياب. ومن الأحاديث حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله 3 مرات، وأما الجبة فانزعها. الحديث في الصحيحين أيضا. من ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين، في قصة الرجل الذي كان بعرفة فوقع عن راحلته فوقصته فمات، لأنه وقع على هامته فدقت عنقه فمات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والحنوط أخلاط من الطيب توضع بكفن الميت وبدنه، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب الميت، وعلل ذلك بأنه يبعث يوم القيامة ملبيا في هذه الحال. وهذه الأحاديث قال أهل العلم إن المحرم ممنوع من الطيب، وهذا كله بعد الإحرام، أما قبل الإحرام فإن السنة أن يتطيب الإنسان في بدنه لا في ثوبه، كما هو مذهب جماهير أهل العلم. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. في الصحيحين هذا الحديث. وقالت رضي الله عنها أيضاً: كأني أنظر إلى وبيصي، أي بريق ولمعان الطيب، في مفرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو محرم. وفي رواية أخرى: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد، حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته. متفق عليه. والمراد بوبيص الطيب بريقه ولمعانه في مفارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيسن أن يتطيب الإنسان في بدنه قبل الإحرام، حتى لو بقي الطيب إلى ما بعد الإحرام، لكن الممنوع على المحرم أن يتطيب بعد الإحرام، سواء في بدنه أو في ثوبه، لمجموع هذه الأحاديث. هل المحرم ممنوع حال إحرامه من كل رائحة طيبة، أو أنه ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيبا؟ والسؤال فيه دقة، هل المحرم ممنوع حال إحرامه من كل رائحة طيبة، أو أنه ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيبا؟ الأصل أن المحرم يباح له كل شيء ولا يمنع من شيء إلا ما وردت الأدلة بمنعه منه، فالأدلة وردت بمنع المحرم من أشياء معينة ينتظمها ويجمعها الطيب الذي يتخذه الناس طيبا، وهذا ما نجده ظاهرا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ثوب مسه الزعفران أو الورس، وفي أمره صلى الله عليه وسلم من تضمخ بطيب أن يغسله ثلاثا، وكما في نهيه صلى الله عليه وسلم عن تحنيط الميت المحرم أي تطيبه، فهذه كلها مما يتخذها الناس طيبا وعطرا، فنتوقف عند النصوص ولا نتجاوزها، ونقول إن المحرم ممنوع من الطيب الذي يتخذه الناس طيبا، وليس ممنوعا من كل رائحة طيبة لا يتخذها الناس طيبا، فالريحان رائحته طيبة، وكذلك النعناع والفواكه وأشياء كثيرة من المأكولات والمشروبات لها رائحة طيبة لكنها ليست طيبا، فيباح استعمالها للمحرم. ما الحكمة من تحريم الطيب على المحرم؟ الحكمة كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم هي أن الطيب من دواعي النكاح، والمحرم ممنوع من النكاح ودواعيه، فالله جل وعلا يقول الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو النكاح ومقدماته، الرفث الجماع وغيره مما يكون بين الرجل والمرأة، يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما، وقيل الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة، وقيل الرفث يكون في الفرج بالجماع، وفي العين بالغمز للجماع، وفي اللسان للمواعدة به. فالرفث نهى الله تبارك وتعالى عنه في الحج، قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يدخل في ذلك الحديث في أمر النساء، فهذا من الرفث الذي ينهى عنه المحرم، وكذلك مس الزوجة بشهوة، وكذلك تقبيلها، والطيب من دواعي النكاح وهو من الرفث. ومما يؤكد أن هذه هي الحكمة والله أعلم أن المرأة تمنع من المرور على الرجال إذا تطيبت، وهذا في غير حال الإحرام، في الحالة العادية فإن المرأة ممنوعة من المرور على الرجال إذا تطيبت، لأن هذا ما يدعو الرجال إلى الافتتان بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنى العشاء الآخرة. فالطيب في حال الإحرام مما يدعو للنكاح ويذكر به ويهيج الشهوة ويجعل الإنسان أقرب إلى طلب المتعة واللذة والحياة الدنيا، في حين أن الإنسان حال الحج مأمور بالانقطاع عن كل ما يدعوه إلى الدنيا، ومأمور بالإقبال على الله عز وجل. ومن المعروف أن من أعظم دواعي الدنيا وشهواتها النساء، ومن أجل ذلك فإن الجماع هو أعظم محظورات الإحرام، ولا يبطل الحج والعمرة محظور من المحظورات إلا الجماع، لأن الجماع يخالف تماماً حال العبودية التي ينبغي أن يكون عليها الحاج حال التلبس بالنسك، كما أن الضحك في حال الصلاة يبطل الصلاة، لأن الضحك في الصلاة ينافي ما ينبغي أن يكون عليه المصلي تماماً. المصلي مأمور بأن يكون خاشعاً مقبلاً على الله عز وجل متصلاً به أثناء صلاته، فإذا ضحك كان هذا أبعد ما يكون عن هذه الحال، فحينئذ تبطل صلاته، والجماع حال الإحرام كذلك، ولذلك حرم على المحرم وحرمت دواعيه ومن دواعيه الطيب. ما حكم استعمال المنظفات المعطرة؟ المنظفات المعطرة تنقسم إلى قسمين: الأول منظفات معطرة بروائح طيبة، ولكن هذه الروائح ليست مما يتخذه الناس طيبا، كالصابون بنكهة الليمون أو التفاح أو النعناع مثلا، فهذه كلها روائح طيبة وليست طيبا، فهذه لا بأس باستعمالها. القسم الثاني منظفات معطرة بروائح عطرية مما يتخذه الناس طيبا، كالمنظفات التي تكون برائحة الورد، فهذا معناه أن هذا الصابون قد طيب بما يتخذه الناس طيبا، وكذلك ما كان برائحة العود أو الياسمين أو المسك، فهذه كلها يمنع منها المحرم، لأنه لا فرق بينها وبين الطيب المحرم حال الإحرام، ولأن الحكمة التي من أجلها منع الطيب موجودة فيما أخذته من الطيب فوضعته حينئذ في بدنك أو في إزارك أو في هذا المنظف، والمحرم ممنوع من ذلك. وهذا القول هو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فقد قال في إحدى خطبه: لا يجوز للمحرم أن يدهن بالطيب ولا أن يتبخر به ولا أن يضعه في أكله أو شرابه أو أن يتنظف بصابون فيه طيب يعد للتطيب، ويوجد صابون فيه رائحة طيبة لكنها ليست من الطيب، وإنما هي نكهة يتلذذ الإنسان برائحتها كرائحة الأترج والتفاح والنعناع وما أشبه، وهذا لا يعد طيبا فلا بأس باستعماله. فهذا هو الحكم في هذا الأمر، وهو الجواب عن السؤال: ما حكم استعمال المنظفات المعطرة؟ المنظفات المعطرة على قسمين: منظفات معطرة بروائح طيبة، ولكن هذه الروائح ليست مما يتخذه الناس طيبا، فيها نكهة طيبة كنكهة الليمون أو التفاح أو ما أشبه، هذه ليست طيبا ولا بأس باستعمالها. القسم الثاني منظفات معطرة بروائح عطرية مما يتخذه الناس طيبا، كالمنظفات التي تكون برائحة الورد، فهذا معناه أن هذا الصابون قد طيب بما يتخذه الناس طيبا، فهذه التي تحضر وتمنع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.